الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأبدأ الكلام بأن أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المساء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وشكر الله لإخواننا الذين دعوا إلى هذا اللقاء وإلى هذه الموعظة المباركة، أسأل الله سبحانه أن يجعل هذه الخطوات وهذه الكلمات لي ولكم ولهم في موازين الحسنات. وهذا الموضوع الذي يطرح في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله حري بنا أن نحيط به في هذا الزمان، هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وشرأب فيه النفاق وخفي الحق على كثير من الناس. لا بد أن نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نعرف قدر سنته، لأن من استمسك بهديه نجا وأفلح، ومن تنكب الطريق فقد خسر وضل. ولذلك أيها الفضلاء، نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته المباركة كان يركز على هذا المعنى. قول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة وهو يخاطب 24,100 حاج، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وكما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه والذي يحفظه أكثر الناس: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. نبينا صلى الله عليه وسلم حين يؤكد على الاستمساك بالسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن فيها النجاة وأن فيها الخير وأن فيها الرحمة. والقرآن الكريم أيها الإخوة نطق بوجوب تعظيم السنة والعمل بها، فهي قرينة الكتاب. يقول الله عز وجل في معرض الامتنان: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول: الحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. السنة الله عز وجل أوجب علينا تعظيمها والعمل بها. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه آيات القرآن ناطقة بوجوب العمل بالسنة. وكذلك قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أجمع أهل التفسير على أن معنى قول الله عز وجل فردوه إلى الله أي ردوه إلى كتابه جل جلاله، وإلى الرسول أي إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته، إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فما هي السنة أيها الإخوة الكرام؟ يقول علماؤنا: السنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. يعني السنة إما أن تكون سنة حسنة أو سنة سيئة. سنة حسنة إذا كانت موافقة لأدلة الشرع، سنة سيئة إذا كانت معارضة لأدلة الشرع. ومنه قول القائل: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. هذه السنة في اللغة. أما السنة في اصطلاح أهل العلم فإنها تطلق عند الفقهاء فيما يقابل الفرض، فيما يقابل الفرض. فنقول مثلا: صلاة المغرب فريضة والركعتان بعدها سنة. وتطلق عند علماء العقيدة على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة. فيقال مثلا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، وكان الخوارج على البدعة. على البدعة تطلق السنة في مقابل البدعة. وكذلك أيها الإخوان، تطلق السنة في اصطلاح الأصوليين على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. أما غيرهم وهم أهل الحديث رحمهم الله فإنهم يتوسعون، يقولون: السنة كل ما أُسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل ما أُسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، خلقية كانت أو خلقية. يعني كل ما أُسر عنه من قول، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية، هذه سنة. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سنة. قال: الحلال بين والحرام بين، هذه سنة، سنة قولية. وهناك السنة الفعلية، السنة الفعلية. مثلا قول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. إذا كبر عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه.
ولربما حاد بأطراف أصابعه فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة فعلية، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان ذريع المشية، يعني كانت خطوته واسعة كأنما يتكفأ من صبب عليه الصلاة والسلام. هذه سنة فعلية، كل ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير بمعنى أن يقول الصحابي قولا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر على هذا القول. مثلا لما ذهب سلمان رضي الله عنه يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة رضي الله عنها، لابسة ثياب البذلة، يعني ما عليها شيء من الزينة، ثياب قد يكون فيها شيء من القدر من الوسخ. فقال لها: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، فسلمان رضي الله عنه عزم على أن يصلح هذا الأمر. لما قرب إليه أبو الدرداء طعاما قال له سلمان: كل. قال له: إني صائم. قال له: كل. حمله على أن يفطر، ثم بعد ذلك نام معه. فلما كان أول الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فيصلي، فأمسك به سلمان رضي الله عنه قال له: نم. فلما كان نصف الليل أراد أن يقوم أمسك به قال له: نم، يعني سهران مراقب. فلما بقي ثلث الليل قال له: الآن قم فتصلي صلي. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. لما جاء أبو الدرداء وحكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ونسميها سنة تقريرية. أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح فقال له صلى الله عليه وسلم: أصلاة بعد الصبح؟ فقال: يا رسول الله، إنها ركعة الفجر اللي هي الرغيبة. سكت عليه الصلاة والسلام. هذه سنة تقريرية. كذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة خلقية كانت أو خلقية. خلقية مثلا ما يذكرون في صفته صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبر. كان صلى الله عليه وسلم ربعة بين الرجال، أبيض مشربا بحمرة، شفن الكفين، مسيح القدمين، سواء الصدر والبطن، كث اللحية تملأ لحيته صدره كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. هذه صفة خلقية أدرجوها في السنة. كذلك صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم في تواضعه، في حلمه، في صفحه، في عفوه، في زهده، في شجاعته، في كرمه، في جوده صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كله أدرجوه تحت هذا الاسم، اسم السنة. كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا داخل تحت هذا الاسم العظيم، اسم السنة. هذه السنة أيها الإخوة الكرام عهد عن الصحابة الأعلام رضي الله عنهم الاهتمام بها وروايتها وتعليمها والتقيد بآدابها وأحكامها والعناية بها أتم العناية. هكذا عهد عن الصحابة. وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام وراوية السنة الإمام العلم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، الذي كان أكثر الصحابة حفظا ورواية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب. من هذه الأسباب أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه ما يفارق بالليل ولا بالنهار 4 سنوات ونيفا. صحب النبي، لذلك بعض الصحابة لما أنكر عليه قالوا له: يا أبا هريرة، هذه الأحاديث ما نعرفها، يعني نحن أقدم منك إسلاما وأكثر صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف سمعت ما لم نسمع؟ قال: تقولون إن أبا هريرة يحدث، والله الموعد، كان يشغلكم الصفق بالأسواق، يعني كنت لا تجار، وكنت امرأ لا أهل ولا مال، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني. وكان رجل عنده همة، عنده همة عالية. في يوم من الأيام رسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، لما لا تسألني كما يسأل أصحابك؟ قال الصحابة: بعضهم يشكو العزوبة يطلب أن يزوج، وبعضهم يشكو الفقر يطلب مالا، وبعضهم يشكو، لما لا تشكو، لما لا تسألني؟ قال: يا رسول الله، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. هذا الذي يريده. قال: فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نمرة كانت علي وبسطها كأني أنظر إلى دبيب النمل فوقها، فدعا بدعوات ثم جمعها وقال: خذ، لن تنسى حديثا سمعته مني بعد اليوم. لا، صار أبو هريرة رضي الله عنه حافظة الإسلام. ولذلك لما جلس إلى جوار حجرة عائشة وبدأ يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة من غرفتها من حجرتها قالت: ما هذه الأحاديث يا أبا هريرة؟ حديث جبتها من وين؟ أنا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سمعت هذا الكلام. فقال: لا، إي والله يا أم المؤمنين، ما كان يشغلني دهن ولا مرآة ولا مكحلة ولا تزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كأنه، يعني كلامك صح، أنا كان عندي ما يشغلني. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه بذل حياته كلها للسنة رضي الله عنه. يقول: كنت أجوع حتى ألصق كبدي بالأرض من شدة الجوع. قال: فكان الرجل من الصحابة يخرج عليه، يعني يجدني على الأرض، فيظن أن بي جنون، بي الصرح، فيجلس على صدري. الجنون المصروع بنحاول أنه نهديه، فأقول له: لا يا عبد الله، ليس بي ما تظن، إنما هو الجوع، أنا راجع من الجوع، ما عندي صرع ولا شيء. يقول رضي الله عنه: فخرج أبو بكر ليلة فتبعته أسأله عن آية، ما تبعته إلا ليدخلني بيته. قال: فأجابني وما أدخلني. قال: فرجعت إلى المسجد فتبعت عمر أسأله عن آية. قال: فلما بلغ بيته قال: يا أبا هر، ما يمنعني من إدخالك بيتي إلا أنه ليس في البيت شيء. كان الحال من بعضه. قال: فرجعت إلى المسجد فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما بي، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني. فقال: فلما دخل بيته إذا عس من لبن في قدح من لبن، فقال لأهله: من أتى بهذا اللبن؟ قالوا له: أرسله آل فلان لبيت من الأنصار. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه فرح بأنه سيشرب هذا اللبن أو يتقاسم مع رسول صلى الله عليه وسلم، لكن رسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، اذهب فادع أهل الصفة، جيب الفقراء في المسجد، كانوا 70 واحد. يقول أبو هريرة: فقلت في نفسي: وما يصنع هذا القدح بأهل الصفة؟ أما كنت أنا أولى؟ يعني أنا تعبان وجاي ماشي معاك، وفي الأخير تقول لي امشي جيب الفقراء، الحكاية كلها قدح، ما يصنع هذا القدح بأهل الصفة. يقول رضي الله عنه: ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، ما أستطيع أن أقول له: والله الحكاية دي ما تنفع، وكذي نحسبه، كذي راجع نفسك، صلى على النبي، لا، ما في كلام زي ده، لازم أدعو أهل الصفة، معنا أدعو أهل الصفة. فذهب يقول رضي الله عنه: فدعوتهم، فقال لي صلى الله عليه وسلم: اسقهم. أبدأ شرب الجماعة دول، هذه قضية أخرى، لأن ساق القوم آخرهم شربا، قال صبر له حاجة. يقول رضي الله عنه فبدأت أسقيه وأنا أنظر إلى القدح. قال والله ما أدري أيزيد أم ينقص. الناس تشرب الحكاية يعني ما زالت كما هي. يقول حتى وضعته في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال لي اجلس أقعد. قال فجلست فأعطاني القدح قال اشرب فشربته ثم أعطيته فقال اشرب فشربته ثم أعطيته فقال اشرب فشربته فلم يزل يقول لي اشرب 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 حتى قلت والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. شبع رضي الله عنه. قال فأخذه صلى الله عليه وسلم وسمى الله عز وجل وشرب. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان عاجزا أن يطرق الأسواق ولا كان عاجزا رضي الله عنه أن يرعى الغنم ولا كان عاجزا أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، لكنه آثر الجوع وآثر العزوبة، وكان رضي الله عنه لا أهل ولا مال، كل هذا من أجل أن يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله عز وجل بنيته. كان في يوم من الأيام جالس ومعه رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ادعوا، يعني كل واحد يدعو، فدعا الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فدعا الثاني فقال صلى الله عليه وسلم آمين، فدعا أبو هريرة بدعاء والله عجيب، قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا. فالصحابين الاثنين التانيين انتبهوا قالوا ونحن يا الله نسألك علما نافعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الدوسي. فخلاص لقاه هي فرصة واحدة وراح. فهكذا كانت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة، وكان من عنايتهم بالسنة أنهم ما يتساهلون في الرواية، ما يتساهلون في الرواية. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاءه أبو موسى فطرق عليه الباب ثلاثا ثم رجع، خرج عمر خلفه وقال له لما رجعت؟ قال له لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم إلا فليرجع. قال له عمر لتأتيني بشاهد أو لأجعلنك نكالا، جيب شاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام له. فجاء أبو موسى إلى المسجد منتقعا لونه وحكى للصحابة، والصحابة قالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا يقوم يمشي معك. قال ما عمر طالب شاهد نودل أصغر واحد، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري وذهب عند عمر رضي الله عنهم فشهد لأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فقال عمر لأبي موسى أما إني ما اتهمتك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما طلبت شاهد لأني شاك في أنك صادق أو كاذب، لا، وإنها من أجل أن يعرف الناس بأن عمر بدأ يتشدد ويطلب شهودا فيتورع الناس عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما علموا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو فعله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أيها الإخوة الكرام، من تعظيمهم للسنة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينزلون عن آرائهم وعن أقوالهم إذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من فعل ذلك شيخ الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل المبارك لما جاءته امرأة تطلب نصيبها من ميراث حفيدها، أبو بكر قال لها لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام واحد من صغار الصحابة وهو محمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس. فقال أبو بكر من يشهد معك؟ فقام المغيرة بن شعبة فشهد مع محمد بن مسلمة ففرض أبو بكر للجدة السدس. ونزل عن رأيه وعن قوله رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، العمل بالسنة واجب، تعظيم السنة واجب، وكان من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للسنة أنهم يعظمونها حتى في الأمور المباحة، الأمور المباحة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء. الدباء تعرفون الدباء؟ ها؟ ما هو؟ نعم، الزرع. فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء يتتبع أثره في الصحفة، في الصحفة، في الإناء. قال أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ، لمجرد أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، ويأكله بحب واشتهاء، أنا أحببت الدباء تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو أيوب عنده في بيته يعني طابقان، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الأعلى، فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أهون على أضيافي. فنزل في الطابق الأسفل. كان أم أيوب رضي الله عنها في كل يوم تصنع الطعام، وينزل أبو أيوب بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام فيأكل، فيأتي أبو أيوب فيأكله، ويجلس هو وأم أيوب يأكلان من حيث أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام نزل أبو أيوب بالطعام، ثم جاء ليأخذه فلم يجد فيه أثرا ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعام كما هو. فنزل أبو أيوب: نستغفر الله يا رسول الله، هل نزل فينا قرآن؟ يعني لما لم تأكل من طعامنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في طعامكم شيئا من تلك الشجرة، يعني الثوم، وإني أبيت أناجا. جبريل ينزل علي ويجلس إلى جواري، وما أحب أن يكون هذه الرائحة موجودة. وإني أكرهه، أكره الثوم. فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. الله ثاني الثوم بيتنا لما يجي فيه، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. هكذا كان تعظيمهم للسنة، وهكذا مضى الحال أيها الإخوة الكرام إلى أن نبتت في الإسلام نابتة، نابتة. هذه النابتة تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. رسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر أقوام ما عندهم علم وما عندهم عقول، الواحد منهم شبعان متخم، بعدين متكئ، يعني جلسة الكبر والغطرسة، يأتيه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. لك لا لا لا، ما أقبل لي حديث ولا أقبل لي. عندك آية يجيب لي. يوجد الآن عندنا بعض المتفلسفة في الجامعات وغيرها يقول لك جيب لي آية، جيب لي آية توريني إن السجارة دي حرام. ما تكثر معي كلام، وهو يظن إنه زول فاهم، وما درى المسكين يعني أنه أشبه بالمجنون. أنا هذا كلام ما يعقل. وأذكر كان في ندوة في التلفزيون يعني قبل فترة، وشارك فيها الأستاذ في علم الأنسجة أو ما يعني يطلقون عليه لقب البروفيسور، فكان الندوة عن الختان، ختان الإناث، هذه القضية التي شغلونا بها وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. فهذا الرجل أنا قلت له من أجل أن تكون الندوة ندوة نافعة فما يتكلم أحد إلا فيما يعرف. الشيء ما بتعرفه ما تتكلم فيه، والشيء ما بعرفه ما أتكلم فيه، عشان ما يقول لي الحديث ضعيف، الحديث تاعه هو ما بيعرف الضعيف من السميد. قال لي: طيب أنا أسأل سؤال. وللأسف كان الحلقة يعني مباشرة، يعني ليست مسجلة. فقال لي: إذا كان أصلا الختان ده من الدين، ليه ما ذكر في القرآن؟
شوف بالله خفة العقل. قلت له أنت تأكل لحم الحمير؟ قال لا. ماذا في؟ قلت له وين في القرآن إن لحم الحمار حرام؟ في آية أخوانا بيقول لحم الحمار حرام؟ لكن هكذا رسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الصنف من الناس. شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، أنا بس شغال بالقرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. واضح يا الإخوان؟ الشيء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرام كأن الله قال هو حرام، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الشيخ الكريم في مقدمته قال الاستمساك بالوحيين، بالوحيين قال علماؤنا هناك وحي متلو وهو القرآن ووحي غير متلو وهو السنة. هذه النابتة ظهرت وظهرت من قديم، أول ما جاء يعني واحد لعمران ابن حصين رضي الله عنه وقال له لا تحدثونا إلا بالقرآن، لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له عمران ابن حصين أذنوا يا ابن أخي أذنوا تعال. قال له هل تجد في كتاب الله أن الظهر أربع وأن المغرب ثلاث؟ قال لا، في القرآن ما في. هل تجد في القرآن أن الطواف بالبيت سبع؟ قال لا. قال له يا قال وخاطب الناس يا قوم اعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلا تفعلوا تهلكوا. كلام تعزون لما تسمعوه، قال ما تحدثونا إلا بالقرآن. وكذلك مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عنه لما قال له بعض الناس لا تحدثونا إلا بالقرآن قال والله ما نبغي بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك علماؤنا رحمهم الله أجمعوا على أن من أنكر السنة وجحدها قال أنا بس أعمل بالقرآن أنه يخرج من ملة الإسلام. ليه؟ لأنه مكذب للقرآن نفسه الذي يقول أنا أعمل بالقرآن وحده ولا شأن لي بالسنة، ما عمل بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أوجب علينا أن نعمل بالسنة في الآيات التي ذكرتها لكم وتلوتها على مسامعكم. والسنة أيها الإخوة الكرام كما قال بعض أهل العلم القرآن أحوج للسنة من حاجة السنة للقرآن، والسنة حاكمة على القرآن. هذا سيتضح الكلام الآن إن شاء الله. قالوا السنة أنواع، السنة من حيث تعلقها بالقرآن أنواع. عندنا السنة المؤكدة، السنة المؤكدة التي تؤكد حكما جاء في القرآن، يعني مثلا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذه سنة تؤكد القرآن. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا تأكيد للحكم الذي ورد في القرآن. النوع الثاني أيها الإخوة الكرام السنة المخصصة، السنة المخصصة تخصص القرآن. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية قال الصحابة نزلت الفاقرة، نزلت قاصمة الظهر، يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أي واحد منا وقع في الظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هاهنا الشرك، الشرك. ألم تقرأوا قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص، فسر الظلم ببعض أفراده، وإلا الشرك ظلم، والنفاق ظلم، والرياء ظلم، والزنا ظلم، والربا ظلم، وحقوق الوالدين ظلم، وغير ذلك. النوع الثالث السنة المقيدة التي تقيد إطلاقا ورد في القرآن. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أي اليدين نقطع، وهل نقطعها من الكف أم نقطعها من المرفق أم نقطعها من العضد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن بأن السارق في المرة الأولى تقطع يمناه من مفصل الكف. ها هنا هذا تقييد لإطلاق القرآن. النوع الرابع السنة الموضحة، الموضحة التي توضح الإشكال أو الإبهام الوارد في القرآن. مثلا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم أخذ عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، وجلس يأكل ويشرب يأكل ويشرب وينظر إليهما ينتظر التبين، فما تبين له شيء. فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما تبين لي، شايل الخيطين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا، أنت ما فاهم، إنما أراد الله بياض الصبح من سواد، من سواد الليل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أمرا كان مبهما، كان مشكلة. وأيضا من أنواع السنة أيها الإخوان السنة المستقلة أو السنة المنشئة التي تأتي بحكم ليس في القرآن. يعني مثلا رسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في كف والحرير في كف وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الآن كلنا والحمد لله ما نستخدم الذهب وما نستخدم الحرير الطبيعي، وليس في القرآن آية تحرمهما، من أين استفدنا التحريم من السنة؟ الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير حرام. ولذلك الآن نحن ما نأكل الكلاب ولا نأكل القطط وما نأكل الأسود وما أشبه ذلك. لما؟ لأنها من ذوات الناب، وقد حرمها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الاستمساك بالسنة دليل هدى، دليل فلاح، دليل على أن هذا الإنسان على خير. واعلم أيها الأخ الكريم أنك كلما استمسكت بالسنة أنار الله قلبك وأحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكلما أعرضت عن السنة كلما تهت في بنيات الطريق. ولذلك أيها الإخوان ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كان يأكل بشماله، يأكل بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، كل بيمينك، فقال لا أستطيع، منعه الكبر والعياذ بالله، لا أستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت. يقول الصحابة والله ما رفعها إلى فمه بعدها، شلت يمينه هذه نكاية من الله به، هذا الذي يتكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنف إلى الآن موجود. يقول له يا أخي ما تأكل بشمالك، يقول لك يا أخي والله حيرتونا، أنا شايل السندويتش وشايل البيبسي، يعني أعمل شنو هسي؟ يعني دي بلد معضلة، دي محتاجة لقوات صب النزاع كما يقولون. واحد من الناس مرة رأيته يأكل بشمالي، قال له يا أخي كل بيميني، قال لا الشمال دي خلقها مش خلق ربنا؟ قلت له خلق عشان تتمسح بيها، قال ليه لا أنا بتمسح باليمين وباكل بالشمال. نسأل الله العافية. يعني كالمشركين الأولين لما نزلت حرمت عليكم الميتة، قالوا يا محمد الميتة من قتلها؟ قال الله. قالوا عجبا لك، ما قتله الله حرام وما قتلته بيدك حلال. الله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لذلك أيها الإخوان هذا الصنف من الناس لا يجادل، تتركه. هذا المكابر لا يجادل. الإمام مالك رحمه الله كان يدرس الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. النوم الموتة الصغرى. أحد الناس ضحك قال له كيف لا أدري أين باتت يدي؟ باتت تحت خدي فوق وسادتي. فالإمام مالك رحمه الله ما رد عليه، قالوا فوجد في اليوم الثاني ميتا ويده في دبره. هذا الذي يسخر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل رأيه فوق قوله. يا أيها الإخوان رأيي إذا تعارض مع السنة فالرأي تحت قدمي ودبر أذني، لا قيمة له، لا قيمة له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في كلام، ما في لما يا رسول الله؟ لا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالأعمى مع البصير. الآن أعمى يمشي مع البصير، ما يمكن يقول للبصير أمشي يمين وأمشي شمال، لا هو له تبع، هو له تبع. ولذلك أمنا عائشة لما جاءتها معاذة بنت عبد الله العدوية قالت لها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه الحائض بعد ما تطهر الأيام اللي أفطرتها في رمضان تقضيها والصلاة ما صلتها ما تقضيها؟ لو كنت أنا وأنت نقول لا والله لأنه الصلاة دي تتكرر كثير، وبعدين المرة لو حاضت 5 يوم دي هتبقى 25 صلاة، والحكاية دي كثيرة والشريعة جاءت بالتخفيف. أو ربما أقول لها وفلسفة التشريع تقتضي، هذا الكلام الجديد اللي جابه هسي، وفلسفة التشريع وإيديولوجية الإسلام في كذا وكذا. لا سيدة عائشة ما عندها كلام زي ده. قالت ليها أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قال لنا رأي جديد، لأن الخوارج كانوا بيقولوا الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. فمعاذة قالت لها لست حرورية لكنني أسأل. قالت لها عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني زي ما نقول إخواننا المصريين هو كده يعني، بس ما تسأل ده هو كده، هذا أمر الله، هذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا أن نقول له لما لما. فأقول أيها الإخوان واجب علينا أن نستمسك بالسنة في زمن كثرت فيه الضلالات، كثرت فيه البدع، كثرت فيه الآراء، إعجاب كل ذي رأي برأيه. الآن كل واحد يقول لك والله أنا مفتكر، ماذا في بلدنا دي؟ أي واحد تعمل زي منظمر مفكر مفكر يقول لك والله أنا مفتكر، وهو المسألة ما قرأها ولا عرفها ولا ربما ما سمع بها، لكن بس في ساعتي كانوا نزل عليه وحي، والله أنا مفتكر إن الموضوع ده كذا كذا. كيف تفتكر يا أخي؟ هذا أمر الله، هذا دين، ليس لعبة، ليس لعبة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.